أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا كنت تذكر كان هناك إشكال على صورة شراء الغاصب لنفسه بمال الغير. عليكم السلام. بعد أن أجاب المصنف عن أصل الإشكال في صورة البيع، في صورة البيع قال لم ينشئ إلا التمليك بعوض، وأما قصده أن يكون هذا العوض لنفسه ويدخل في ملكه فهذا قصد مقارن للإنشاء خارج عنه، حينئذ تتعلق إجازة المالك بما أنشأ، يعني التمليك بعوض. لكن التمليك بعوض من المالك الواقعي فيكون تمليكا منه والعوض له. في صورة الشراء قال هذا لا يتم، لأنه عندما يقول هذا المشتري الغاصب تملكت منك كذا بكذا أو ملكت منك كذا بكذا، فقد أنشأ بنفس لفظه دخول العوض، أو فقل دخول المعوض هنا يعني المبيع. لكن عندما نقول عوض نستعمله أحيانا بالمعنى الأعم من المعوض، لأن كل منهما عوض في هذه المعاملة. فبقوله بعد قول البائع بعتك الثوب ملكتك الثوب بالدرهم، بقوله تملكت أو ملكت الثوب منك بالدرهم أنشأ دخول الثوب في ملكه. فهنا يجي الإشكال، إذا أجاز المالك هذا الذي أنشأه المشتري لازم أن يكون المبيع للغاصب لا للمالك المجيز للعاقد، هذا خلف، فإن الصحة التي نقول بها للمالك بإجازته. وإذا قصد شيئا آخر يعني إجازة المبيع لنفسه ليدخل في ملكه، إجازة البيع لنفسه، إجازة الشراء لنفسه ليكون المبيع له، فهنا يلزم أن ما أنشئ لم يجز وما أجيز لم ينشأ. فهذا الإشكال لا يندفع بالتوجيه الذي وجهه في صورة البيع، لا يسري هذا الجواب على صورة الشراء. من هنا ذكر جوابا آخر في صورة الشراء فقال إن الغاصب عندما يتملك بقوله تملكت منك الثوب بالدرهم لا يتملك لنفسه من حيث هو، بل من حيث هو مالك. والشاهد على ذلك أنه لو لم يدعي المالكية أصلا لم يتحقق معنى المعاوضة، وإنما صححنا تحقق معنى المعاوضة من حيث ادعى المالكية. وإذا لم يتحقق معنى المعاوضة لما حل للبحث والكلام، نريد تصحيح معنى المعاوضة لنبحث هذه المعاوضة التي قصدت ووقعت تقع لاغية أصلا أن تقع صحيحة بإجازة المالك، وإنما يصح ويتصور وجود قصد المعاوضة في صورة ادعائه المالكي. في هذه الصورة التي يقصد فيها ويدعي فيها أنه مالك، ذاك يملكه ويقول بعتك، يعني ليتحقق قصد المعاوضة منهما يقول بعتك من حيث أنت مدعن، من حيث أنك مالك، ولو ادعاء، إذا كان عالم، إذا لم يكن عالم فمن حيث أنك مالك، وهذا يقول تملكته من هذه الحيثية. إذن هو يتملك من حيثية إنه مالك. هذه صغرى، والكبرى تقول الشيء الثابت لشيء من حيثية هو ثابت لتلك الحيثية. بالمثال قلنا إذا قال أكرم زيدا العالم، يعني أكرمه من حيثية أنه عالم وبهذا القيد، فهذا في الحقيقة من باب أن وجوب الإكرام ثابت لحيثية العالم لا لخصوص زيد من حيث هو، وبغض النظر عن الحيثية. بناء على هذا يصبح كأنه تملك للمالك لا لنفسه، للحيثية. تملكت الثوب منك بكذا، في الحقيقة تملكته للمالك. يبقى أنه هو يزعم ويدعي أني أنا مصداق المال، وبدعواك لك، ولكن المالك المجيز يجيز التملك للمالك للحيثية، وبما أنه هو مصداق المالك الواقعي فيؤثر في حق نفسه ويصح له. هكذا أجاب عن الإشكال في صورة الشراء. مصنف يريد أن يقول هنا من الجواب الذي قدمناه عن الإشكال في صورة الشراء بهذا البيان الذي بينته لك، يظهر الجواب عن إشكال آخر في المسألة. إذن هنا نحتاج نحن إلى بيان الإشكال الآخر، ثم نحتاج إلى بيان كيفية ظهور الجواب عن هذا الإشكال الآخر مما تقدم من الجواب عن الإشكال على صورة شراء الغاصب لنفسه بمال الغير. ما هو الإشكال الآخر؟ أما الإشكال فهو مختص بصورة علم المشتري بكون البائع الفضولي غاصبا، وحاصله هذا الإشكال أنه حكي عن العلماء أنهم في فرض علم المشتري بكون البائع الفضولي غاصبا حكموا بأن المالك لو لم يجز البيع، هناك فضولي غاصب باع وهناك مشتري منه عالم بأنه غاصب اشترى وقبل، المالك مرة يجيز ومرة لا يجيز، يرد البيع. في صورة عدم الإجازة بل رد البيع من قبل المالك، فقد حكي عن العلماء أنهم حكموا في هذا الفرض بأن المبيع يرجع إلى المالك، الغاصب باع والمشتري اشترى، المبيع ملك المالك، يقول بالرد المبيع يرجع إلى المالك. لكن وهذا طبيعي، صاحب المال رد البيع ولم يجزه يبقى ماله على ملكه، لكن من جهة المشتري، وهذا هو محل الإشكال بهذه النقطة، من جهة المشتري قالوا ليس له أن يرجع بالثمن على الغاصب، واضح؟ هذا الحكم منهم بأنه لا يجوز للمشتري أن يرجع على الغاصب بالثمن كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية، بمعنى أن المبيع الذي أنشئ بالبيع الفضولي خروجه عن ملك المالك لم يقابله إنشاء دخول الثمن بدله في ملك المالك ليتحقق المعاوضة الحقيقية. إذ لو كان هذا أنشئ على هذا الوجه فكما أنه بالرد، لو كان الذي أنشئ خروج مال المالك ويقابله دخول الثمن في ملك المالك، فكما بالرد لم يخرج مال المالك بل رجع إليه، يعود الثمن إلى المشتري ولا يخرج عنه. لو كنت قابلت بينهما ففي صورة الرد يعودان من حيث أتيا بحسب القصد والمقابلة. في القصد والمقابلة ماذا قلت؟ هذا المملوك للمالك بذاك المملوك للمشتري، فيخرج هذا من هنا ويجيء ذاك من هناك. ففي صورة الرد يبطل هذا، فيبقى كل حيث كان. يعود، لا أريد أن أقول يعود لأن هذا عقد فضولي، ليس عقدا صح بالفعل وأثر وفسخ، فضولي رد لم يكن مؤثرا بالفعل، كان في قابلية التأثير بالإجازة رد ومنع عن أصل تأثير، لكن بناء على الصحة للفضولي هذه الصحة الاقتضائية فيه اقتضاء أن يؤثر، بمعنى أن يخرج هذا من المالك فيدخل الثمن في ملك المالك مقابله. بالرد يعودان بمعنى عدم تأثير الاقتضاء، لا يعودان بمعنى رجوعهما عن الملكية بعد أن حصلت ملكية، عدم تأثير الاقتضاء. يبقى كل حيث كان العقد يقتضي خروجه، هذا يبقى عند المالك حيث يقتضي الخروج منه، ذاك يبقى عند المشتري حيث يقتضي العقد الخروج من عنده. وإذا كان يبقى عند المشتري فله أن يرجع على الغاصب به ويطالبه. قولكم ليس له أن يرجع الغاصب معناه لم يتحقق هذا المعنى من المعاوضة الذي يقتضي عند الرد بقاء كل مال عند مالكه قبل العقد. وإذا تبين أنه لم يتحقق معاوضة حقيقية بهذا المعنى فهذا عبارة أخرى عن أن المشتري، ثم الذي منع من الرجوع على الغاصب، هذا يكشف وهو عبارة أخرى عن أن المشتري سلط الغاصب على المال، سلطه على المال بالدفع إليه بعد العقد وخصه به، جعل له فيه حقا ولو نحو اختصاص، هذا إن لم نقل نحو تمليك، لكن على الأقل تسليط يختص المال معه بالغاصب. فلما اختص لم يجوز للمشتري الرجوع، واضح؟ كل هذا إذا اتضح أصل إلى الإشكال. إشكال يقول بناء على هذا كله في صورة رد المالك، بناء على هذا فلو أجاز المالك إذا لم يكن معاوضة حقيقية متحققة ومبادلة بين المالين وكان الغاصب سبق له الاختصاص، سبق له يعني قبل الإجازة الاختصاص بهذا الثمن من قبل تسليط المشتري إياه عليه، فإذا أجاز المالك لا يزول اختصاص الغاصب عنه ويكون إجازته بيعا بلا ثمنين. هذه الإجازة تتمم بيعا يعني تخرج المبيع إلى المشتري لكن بلا ثمن يعود إلى المالك، لأن الثمن اختص به الغاصب، انحبس حبس عند الغاصب بحقه من جهة التسليط الذي كما منع في صورة الرد عن رجوع المشتري نفسه به، يمنع في صورة الإجازة عن انتقاله إلى المالك، لأن علق هذا الثمن بين المشتري وبين المالك علق في الوسط عند الغاصب، أخرجه المشتري عن نفسه بالدفع إلى الغاصب مسلطا إياه وجاعلا له فيه حق اختصاص. فإذا جاءت الإجازة بعد ذلك، كما أن المشتري لم يعد يمكنه في صورة الرد أن يسترجعه، كذلك الإجازة في صورة الإجازة غير قادرة على انتزاعه من الغاصب ليدخل في ملك المالك، فإن المالك يتلقى من المشتري لو صح وتحققت المعاوضة بإجازته، يتلقى من المشتري، هذا خرج إلى الغاصب ولم يعد عند المشتري ولا يستطيع بالإجازة أن يتلقاه منه، فيكون بيعه بلا ثمن. يعني من يقول بصحة إجازة المالك وتأثيرها صحة العقد للمالك بحيث يدخل الثمن في ملكه، يلزم هذا الإشكال أنه بعد لا يكون له ثمن. فما معنى الصحة وتأثير الإجازة حينئذ؟ بعبارة أخرى، لا يبقى محل الإجازة، لا يبقى محل الإجازة، محل الإجازة أجيز فيصح لي ويكون الثمن لي، وهذا غير قابل لأن يكون لك، فلا محل للإجازة وبالتالي للحكم بصحة هذا الفضول بالإجازة. هذا هو الإشكال. يقول: ولعل هذا الذي ذكرناه من الإشكال في صورة علم المشتري بغاصبية الفضول البائع هو المراد للعلامة بقوله إن الحكم في الغاصب مع علم المشتري أشكل، بعد أن ذكر الإشكال في صورة جهل المشتري سابقا. إذا كنت تذكر، تعرض المصنف لإشكال العلامة في صورة جهل المشتري الأصيل، في الصفحة 382، وبهذا استشكل العلامة في التذكرة حيث قال: لو باع الفضول مع جهل الآخر فإشكال. ماذا كان إشكاله في صورة الجهل؟ قال: إن المشتري الأصيل عندما جهل بغاصبية هذا الطرف يبني على أنه مالك، ففي الحقيقة إنما قصد تمليك العاقد، واضح؟ بنى على أنه مالك فقصد تمليكه. فأنتم تريدون أن تقولوا بالإجازة يصح للمالك، هذا إشكال في صورة الجهل من قبل المشتري. ثم قال: والحكم في الغاصب في صورة علم المشتري أشكل. ما مقصوده بأنه أشكل؟ لعل مقصود الإشارة إلى هذا الإشكال الذي ورد هنا، ويكون محصل كلام العلامة أنه في صورة الجهل يرد الإشكال الذي ذكرناه، وهو أن العاقد قصد أو أن المشتري قصد تمليك العاقد باعتبار يراه مالكا فملكه هو، لكن في صورة الجهل يمكن أن يقال إنه ملك المالك الواقعي للغاصب، ها؟ غاية الأمر أنه بسبب جهله بكون هذا غاصبا اشتبه فطبق المالك الذي هو بصدد تمليكه على هذا الطرف الذي يباشر العقد معه وهو الغاصب، فيمكن أن يدفع بهذا. يعني نظير ما تقدم في أجوبة المصنف إذا دققت. لكن إذا كان المشتري عالما بالغاصبية فلا مجال بعد لفرض اشتباهه في التطبيق. هذا هو الغاصب وليس المالك. في الصورة الأولى كنت أقول يمكن، نقول أراد تمليك المالك الواقعي فمن جهة جهله بغاصبية العاقد بنى على مالكيته وطبق المالكية عليه فملكه، وإلا هو يريد المالك الواقعي. أما في صورة علمي لا تستطيع أن تقول هكذا، هو ملكه عالما أنه الغاصب وليس المالك الواقعي، وما من مجال للاشتباه هنا. فمن هذه الجهة يكون أشكل مثلا في صورة العلم من قبل المشتري بغاصبية الفضولي، ويلزم ذلك أنه لما ملكه وكان الحكم أشكال لعدم إمكان ذلك التوجيه، إذا أجاز المالك وهذا ملك الآن أو على الأقل تسلط كما جاء في هذا الإشكال، فيمتنع أن ينتقل الثمن إلى المالك بإجازته. هذا إشكالنا الذي أشرنا إليه اليوم. إذا تبين لك هذا فالمصنف أخذ يجيب على هذا الإشكال ببيان ما يبتني عليه، فقال أولا هذا الإشكال مبني على تسليم ما تقدم نقله عن العلماء من أنه مع رد المالك ليس للمشتري استرداد الثمن من الغاصب. طبعا كلام في الاسترداد هو عادة إذا كانت عينه باقية، إذا عينه لم تكن باقية لا يسترد حتما، سيثبت بدله أو لا حكم آخر، لكن مع عدم بقاء العين حتما لا يسترد سالب انتفاء الموضوع. فذكر قيد إذا كانت عينه باقية لأن موضوع الاسترداد هو فرض بقاء العين. إذن هذا الإشكال مبني على تسليم ما حكي عن العلماء من أنهم حكموا بأنه إذا رد البائع هذا البيع الفضولي فليس للمشتري استرداد الثمن إذا كانت عينه باقية من الغاصب، بمعنى أن يكون تسليط المشتري للغاصب على الثمن نحو تسليط تمليك من قبل المشتري للغاصب، أو مثل تسليط مقارن لإعراضه، هو أعرض وتركه بين يديه. إذا قلنا مثلا يصح الإعراض يزول الملك بالإعراض بحيث يصبح هو مسلطا عليه أو يصبح مثل المباحات قابلا للتملك بوضع الغاصب يده عليه بهذا القصد مثلا، المهم أن يكون مقصودهم وبناؤهم على أن المشتري سلط نوع تسليط تمليك، حينئذ يملك الغاصب فيمتنع على المشتري أن يسترد الثمن مع بقاء عينه. أما لو كان مقصود العلماء أنه سلطه عليه تسليط إباحة دون تمليك أو إعراض يصح معه التملك مثلا، فلا يتم ذلك، إذ المال إذا كان هذا تسليط إباحة فقط يبقى ملكه للمشتري، وإذا بقي ملكه للمشتري فإن أجاز البائع ينتقل إليه، وإن رد، والإشكال في صورة الرد كان إن رد، الإشكال آخره في صورة الإجاز لكن أوله في صورة الرد، انطلقنا من أنهم حكموا في صورة الرد أنه ليس للمشتري أن يرجع، نقول إن رد ما دام باقيا على ملكه له أن يرجع فيه على الغاصب. إذن التسليط قسمين، قسم تسليط إباحة والآخر تسليط تمليك أو ما يمكن معه التملك مثل تسليط مقارن للإعراض مثلا. فإذا أراد العلماء أنه سلطه بنحو التمليك أو مقارنا ومقترنا بالإعراض بحيث يمكن أن يتملك، حينئذ يملك الغاصب ويمتنع مع الرد أن يرجع المشتري عليه، والإشكال مبني على تسليم هذا. وأما إذا أراد العلماء أنه سلطه تسليط إباحة فالملك لازال للمشتري، ومع الرد والعين باقية فهذه العين مملوكة للمشتري ويستطيع أن يرجع بها على الغاصب. هل أرادوا الأول ليكون حكمهم لا يجوز له الرجوع مسلما، أم أرادوا الثاني ليكون ممنوعا ما نسب إليهم من منع المشتري من الرجوع؟ يحتمل الثاني وليس الأول بمسلم، وهذا الجواب الأول. ثم نقول سلمنا هذا وتنزلنا عنه وقلنا قصدوا أنه سلطه تسليط تمليك وبالتالي يمتنع على المشتري الرجوع. مع ذلك نقول إن هذا الإشكال هو مبني ثانيا على أن يكون ما فرضوه من تسليط المشتري للغاصب على الثمن، هذا الذي سلمنا لكم في الأمر الأول أنه تسليط تمليك. الآن نقول الإشكال مبني على أن يكون هذا التسليط التمليكي تسليطا مطلقا على تقديري الرد والإجازة. رد البائع أنت مسلط، أجاز البائع أنت مسلط، حينئذ تقول لا يختلف الحال بين الرد وبين الإجازة، على التقديرين أنت ملكت وسلطت تسليط تمليك أنت الغاصب على الثمن وأنت مالك له، ويمتنع على المشتري في صورة الرد أن يرجع به، ويمتنع على المالك في صورة الإجازة أن ينتقل إليه، ملكه الغاصب على التقديرين، واضح؟ أما لو فرقنا وقلنا هذا التسليط التمليكي مخصوص بصورة الرد دون الإجازة لم يتم الإشكال أيضا. لماذا؟ لأنه يكون حينئذ فرق ما بين الرد وما بين الإجازة. أما مع الرد فالمفروض أنه ملكه على تقدير الرد، ملكه، فإذا كان ملكه فلا يستطيع على تقدير الرد أن يرجع عليه، أصبح ملك الغاصب. وأما على تقدير الإجازة فالمفروض أنه لم يملكه على هذا التقدير، فلا مانع يمنع من انتقاله من المشتري إلى المالك لا من الغاصب، الغاصب لم يملك على تقدير الإجازة، فينتقل من المشتري إلى المالك بإجازة المالك، يخرج من يد الغاصب ويكون للمالك لأن يده عليه يد غير يد التمليك. لا أريد أن أقول يد عدوان، المفروض المشتري عالم وهو دفعه إليه، لكنها ليست يد ملك إذ في فرض الإجازة وعلى هذا التقدير لا تمليك من قبل المشتري. يعني كأنه لو فرضنا أنه صرح فقال له هذا لك إن رد المالك وله إن أجاز، إذا قال هكذا خب إن رد المالك ليس له أن يرجع لأنه ملكه، لكن إن أجاز المالك أو فلنقل قال له هذا لك إن رد المالك وليس لك، ليس لك لا للمالك، ليس لك إن لم إن أجاز، ليس لك. إذا كان ليس لك يعني لازال على ملكي، ومفروض وقعت عليه معاوضة مبادلا بمال من قبل المالك، وأجاز المالك، وإجازة المالك إذا أثرت وصحت تؤثر الصحة للمالك، فهنا لا مانع، ليس الغاصب مالكا حتى يمتنع انتقاله بالإجازة إلى المالك، فلا يتم الإشكال أيضا في صورة الإجازة على هذا التقدير، أي تقدير أن يكون في صورة الإجازة وفرض الإجازة لم يملك الغاصب. هذان إذن يمكن جعلهما جوابان، والجواب الثاني لنا أن ندعي أنهم إنما يريدون أنه سلطه تسليط تمليك، لو تنزلنا وسلمنا أنه تسليط تمليك، أرادوا أنه تسليط تمليك على تقدير الرد خاصة دون تقدير الإجازة، ومعه لا يرد إشكال أنه إذا أجاز المالك يبقى البيع بلا ثمن. بعد هذا وذاك يورد المصنف على هذا الإشكال فيقول إن هذا الإشكال إنما يتم على خصوص القول بكون الإجازة ناقلة. إذا على هذا التقدير يكون المشتري بدفع الثمن إلى الغاصب بعد عقد البيع وقبل إجازة المالك قد تصرف وسلط الغاصب على الثمن، فإذا أجاز المالك وإجازته على النقل لا تملك إلا من حين نفس الإجازة، فهي تقع على الثمن على البيع الذي ثمنه سبق الإجازة الناقلة المملكة من حينها اختصاص الغاصب بالثمن وملكه له. فلا تصلح إلا لنقل المبيع إلى المشتري ويبقى البيع بلا ثمن. هنا يتم، واضح الكلام؟ وقع البيع الفضولي بين الغاصب والمشتري، بعد وقوعه دفع المشتري الثمن إلى الغاصب وسلطه تسليط تمليك حتى على تقدير الإجازة. الآن بعد هذا وذاك جاء المالك أجاز، نقول إذا قلنا الإجازة ناقلة تؤثر من الآن تنقل الثمن إلى المالك الآن حين وقوعها كما تنقل المبيع إلى المشتري الآن، نقول الآن هذه غير قابلة لنقل الثمن إلى المالك لسبق تسليط المشتري الغاصبة على الثمن بالدفع الحاصل قبل الإجازة عقب العقد بين العقد والإجازة وسبق تملكه له أو اختصاصه به بهذا التسليط على الإجازة التي تنقل من حينها، فيتم الإشكال. حتى مع أنه سلمنا لك أنه ملكه حتى على تقدير الإجازة، لكن في صورة النقل يتم، يقول ملكه قبل أن أجيز، فالإجازة لا تصلح لنقله إلى المالك فيبقى البيع بلا ثمن. وأما إذا قلنا إن الإجازة كاشفة فهذا الكلام وهذا الإشكال لا يتم، وذلك للفرق بين الرد وبين الإجازة، إذ مع رد المالك لا يحصل انتقال ويكون تسليط المشتري الغاصبة على الثمن واقعا في ملك المشتري فيؤثر تسليطه. إذا رد المالك البيع لا ينتقل المال إليه، فيكون ما وقع من تسليط من المشتري للغاصب على الثمن تسليطا في ملك المشتري. واضح ماذا أقول؟ إذا رد المالك ولم يجز البيع فلا علاقة له بالثمن ولا ينتقل إليه ولا يتصور ملكه له، واضح؟ فليس إلا أن هذا الثمن الذي هو ملك المشتري وقع من المشتري عليه تسليط للغاصب، ومشتري سلط الغاصب على ماله فيؤثر التسليط ويتسلط الغاصب، وإذا كان تسليط تمليك فيملك، حينئذ لا يكون في صورة الرد لا يكون للمشتري أن يرجع على الغاصب بهذا الثمن. أما لو أجاز المالك البيع، والمفروض أن الإجازة كاشفة. ما معنى كاشفة؟ تكشف عن أن الثمن انتقل إلى المالك بنفس العقد، حين وقوع العقد بنفس العقد، ولو العقد الموصوف بوصف التعقب بالإجازة، لكن وصف التعقب مع مجيء الإجازة لاحقا موجود في العقد حينه، لأن هذه حالة التعقب إضافة بين العقد وبين الإجازة. إذا وجدت أو وجد الطرف الآخر للإضافة ولو بعد سنة مثلا، هذا لا يعني أن وصف التعقب يحصل الآن عندما وجدت الإجازة بعد سنة للعقد، بل يكشف عن أن العقد من حين وقوعه في علم الله هو عقد متعقب الإجازة. من يعلم أن العقد الواقع الآن سيلحقه إجازة ولو بعد 100 سنة، هو يعلم بأن العقد سابق للإجازة وأن العقد متعقب بها، يعني يعلم بأن هذا الوصف موجود في العقد. ففي الواقع وفي علم الله، حيث إن الإجازة ستحصل لاحقا، فالعقد متصف بالتعقب. هذا لأنه قلنا سابقا أنه على الكشف ليس المؤثر العقد وحده، وإلا كانت الإجازة لا قيمة لها أبدا. فما هو المؤثر؟ العقد المتصف بالتعقب مثلا. وحتى على هذا التعقب موجود، أنت لا تعلمه، إذا حصلت إجازة ينكشف لك وجوده من الأول، وأن العقد المتصف بالتعقب حاصل من الأول وبالتالي مؤثر، والملك معه، ملك المجيز، ملك المجيز حاصل مع هذا العقد، وبالتالي يكون التسليط على الكشف الحاصل بإقباض المشتري الغاصبة يكون تسليطا متأخرا عن ملك المالك وواقعا في ملكه، وحينئذ لا يكون هذا التسليط مؤثرا. ليس لك أنت أيها المشتري أن تسلط الناس على أموال غيرك، وإنما لك أن تسلط على أموال نفسك. على النقل سلطت على مالك فيؤثر وليس لك الرجوع، أما على الإجازة فأنت سلطت على مال المالك المجيز، ولا يملك الغاصب ولا مانع حينئذ من انتقال المال، يعني سبق أصلا انتقال المال سبق التسليط، فلا معنى للتسليط ولا محل له ولا تأثير له. فإن قلت هذا لو فرض أن التسليط يحصل بالدفع والإقباض، والدفع والإقباض متأخر عن العقد، فعلى الكشف تقول يكون ملك المالك بالإجازة حاصلا بالعقد سابقا على التسليط، فلا ينفع التسليط ولا يؤثر. لكن لما لا نقول إن التسليط يكون بنفس العقد من المشتري، ها؟ نفس عقد المشتري مع البايع الغاصب على ماله تسليط بنفس العقد، وإذا كان بنفس العقد يكون تأثير الإجازة على الكشف بالعقد أيضا من حين العقد. فإن لم نقل بنوع ترتيب أن العقد وقع أولا من المشتري وقبل فسلط بالعقد بعد ذلك تجي الإجازة لتكشف عن تأثير هذا العقد في الملك فيمتنع لسبق تسليط المشتري بنفس العقد خارجا الغاصب على الثمن، إن لم نقل هكذا وعلى الأقل يتقارنا مثلا، أنه التسليط بالعقد والإجازة على الكشف تعني الملك بالعقد، فيتقارنان. وعلى كل حال لا يكون سبق ملك للمالك بالإجازة حتى يمنع تأثير التسليط، يكونان في عرض وربما يتمانعان. تحتاج إلى جواب آخر على كل حال. لا يكفي إن لم أقل سبق التسليط وامتنع الانتقال بإجازة وتم الإشكال، على الأقل قل ما سبق التمليك تقارن مع التسليط وتدافعا وتزاحما. ولماذا يؤثر الإجازة ويمنع تأثير التسليط؟ ولما لا يكون العكس ويؤثر التسليط ويمتنع تأثير الإجازة ما دام كلاهما يرجع إلى العقد نفسه، فيبقيان هكذا متدافعين ليس أحدهما أولى من الآخر، فلا يتم كلامك وهو حصول الملك وتأثير الإجازة. تحتاج إلى جواب آخر على الأقل هكذا. إن قلت هكذا قلت في الجواب إن التسليط لا يكون بالعقد حتى يجي هذا الكلام، وإنما هو بالإقباض اللاحق للعقد، وإذا كان بالإقباض اللاحق فعلى الإجازة الكاشفة سبق ملك المالك بنفس العقد ولغى التسليط. والدليل على أن التسليط يكون بالإقباض هو أنه لو فرض أن المشتري الأصيل الذي يسلط بالدفع، لو فرضنا أنه بعد وقوع عقد البيع مع الغاصب فضولا ما سلم المال يعني الثمن إلى الغاصب، قال احتفظ به ريثما نرى المالك فننظر يجيز أم يرد، ليش أدفع من الآن؟ احتفظ به حتى نرى المالك إن كان يجيز فندفعه له أو يرد فيبقى عندي. لو فعل هكذا ها؟ فلو أجاز المالك حينئذ كان الثمن للمالك، ولو رد المالك بقي الثمن عند المشتري ولم يكن للغاصب على التقديرين الإجازة والرد أن يرجع على المالك ويقول هات الثمن على تقدير الإجازة، أو يرجع على المشتري على تقدير الرد ويقول هاته، ليس له ذلك. ما الوجه في هذا؟ كأن المصنف فطرت أن هذه الأحكام مسلمة، لو أجاز يصير الثمن له، لو رد يبقى على ملك المشتري وعنده، وعلى التقديرين ليس الغاصب أن يطالب أي منهما، يفترض هذه الأحكام مسلمة. فعما تكشف هذه الأحكام؟ لماذا لم يكن له لا مطالبة المالك ولا مطالبة المشتري؟ قل لأنه لم يتسلط ولم يثبت له اختصاص أو حق يطالب على أساسه. لو ثبت له ذلك لكان في صورة الرد يقول المشتري هاتي ثمني، وفي صورة الإجازة يقول للمالك هاتي مالي، على الأقل على النقل، على الأقل على النقل ها؟ لكن ليس له ذلك على كل حال، فهذا يدلك على أنه لم يتسلط. وإذا كان لم يتسلط قل مفروض أن العقد وقع، لو كان العقد هو السبب في التسليط لتسلط وكان له المطالبة، لما لم يكن له المطالبة فبالتالي لم يتسلط، إذن العقد ليس هو السبب في التسليط، فيتعين أن يكون التسليط بالإقباض. هذه أجوبة المصنف على هذا الإشكال، وهذا كله في بيان الأجوبة تمشيا مع العبارات اللاحقة، وإلا فالمفروض أن نبين أن هذا الإشكال ظهر اندفاعه مما تقدم. وكيف ظهر اندفاعه مما تقدم في الجواب؟ على الإشكال في صورة شراء الغاصب الفضولي بمال الغير. خب تذكر الجواب أول الكلام ذكرتك به، الجواب أن الغاصب الفضولي لما تملك بقوله تملكت الثوب بكذا منك ما ملك نفسه من حيثه، بل ملك من حيثية أنه مالك. والثابت لشيء من حيثية ثابت لتلك الحيثية، فهو في الحقيقة ملك عنوان المالك. طيب إذن الغاصب في فرض الشراء قصد تملك عنوان المالك، وعلى أساسه حصلت معاوضة حقيقية بينه وبين المشتري، لأنه عندما يقول تملكت أنا أي المالك، لا أنا من حيث أنا من حيث أنا مالك، يعني تملكت للمالك، فذاك ملك المالك وهذا تملك للمالك، وحصلت المعاوضة الحقيقية بينهما. فإذا أجاز المالك يصح أصل العقد بالوجه المذكور، ويرد الإشكال على النقل بالبيان الذي بيناه. يقول إذا أجاز والإجازة ناقلة فلا يملك المالك الذي قصد تمليكه وتملكه بهذه المعاوضة إلا من حين الإجازة، لكن قد سبق تسليط الغاصب بالدفع الإجازة فيمتنع تأثيره. وأما بناء على الكشف فالمفروض أن تملك الغاصب كان للحيثية، أي حيثية عنوان المالك، فليس الغاصب يملك بنفس العقد على الجواب الذي أجبناه. ليس الغاصب يتملك بالعقد، العقد يملك المالك، وإذا أجاز المالك هذا العقد فقد أجاز تملكه هو للثمن، لأنه هو مصداق عنوان المالك والحيثية الواقعية، كما أجاز ملك المشتري للمثمن للمبيع، فيكون المشتري قد سلط الغاصب على الثمن مجانا. المعاوضة والمبادلة واقعة بين المالك والمشتري، لأن هذا معنى أنه تملك للحيثية وملك الحيثية للمالك الواقعي، فالمعاملة والمعاوضة واقعة بين المشتري وبين المالك، وواقعة بين ثمن المشتري ومبيع المالك. وأما ما حصل من دفع بعد هذه المبادلة وهذا العقد للغاصب فقد حصل من المشتري تسليط مجاني عليه بلا مقابل. طيب هذا التسليط المجاني لا قيمة له على الكشف، لأن الإجازة على الكشف تكشف عن أن ملك المالك حصل بنفس العقد، والتسليط اللاحق تسليط مجاني لكن غير مؤثر. حتى لا تقول لي افرض مجاني او غير مجاني، ما شأنه هذا، نقول المشتري لو كان يسلط في ماله تسليطا مجانيا يملكه بلا عوض يؤثر كما على النقل، لكن هنا بودل المالان والمعاملة والمبادلة بين المالك والمالك، مالك من هنا والمالك من هناك اللي هو المشتري، فالدفع تسليط مجاني لكنه تسليط مجاني على الكشف واقع من قبل المشتري في ملك المالك. فلا يكون مؤثرا. فإن رد المالك بل لا أحتاج إلى تتمة، خلص يبقى فقط أن تقول من قال إن التصليط بالدفع، ولما لا يكون التصليط بالعقد؟ نقول هذا قد أجبنا عليه قبل قليل، وأنه لو كان التصليط بالعقد فلو أمسك المشتري ولم يدفع إليه فإن رد المالك كان للمشتري، وإن أجاز كان للمالك المجيز، وعلى التقديرين ليس الغاصب أن يرجع على أحد منهما، هذا علامة أن التصليط ليس بنفس العقد. فإذا هذا الإشكال لا معنى له، التصليط بالإقباض، وبما أنه أقبضه مسلطا إياه تسليطا مجانيا على المال، انكشف بالإجازة وقوعه في مال المالك كان هذا التسليط بلا أثر. نفس الجواب الذي قدمناه، عين الكلام، لكن حاولت أن أطبقه على ما تقدم من جوابه على الإشكال في صورة الشراء، لأنه قال ظهر مما تقدم في الجواب هناك، ظهر هذا الجواب مثلا. على كل حال قال ثم إن مما ذكرنا من أن نسبة ملك العوض حقيقة إنما هو إلى مالك المعوض، يعني للحيثية، لكنه بحسب بناء الطرفين على مالكية الغاصب للعوض منسوب إليه، كما قال هناك هو يملك الحيثية، نعم لما بنى على أنه هو المالك قصد تمليك نفسه لا أكثر. من هذا يظهر اندفاع إشكال آخر في صحة البيع لنفسه، مختص هذا الإشكال الآخر بصورة علم المشتري. ما هو الإشكال؟ وهو أن المشتري الأصيل إذا كان عالما بكون البائع لنفسه غاصبة فقد حكم الأصحاب على ما حكي عنهم. هذه حكاية صحيحة أو لا؟ مطابقة للواقع أو لا؟ حكموا بأن المالك لو رد فليس للمشتري الرجوع على البائع بالثمن، وهذا كاشف عن عدم تحقق المعاوضة الحقيقية. وإلا لو تحقق معاوضة حقيقية ومبادلة بين المالك والمشتري وبين ماليهما، ففي صورة الإجازة يخرج مال هذا إلى ذاك، وبالعكس في صورة الرد يبقى كل منهما عند صاحبه، فيكون للمشتري أن يرجع به، وإلا لكان رد المعاوضة موجبا للرجوع كل عوض إلى مالكه، يعني يرجع إلى المشتري، فلو أن يرجع على الغاصب. إذن هذا يكشف عن عدم تحقق معاوضة حقيقية، وعن أنه لم يقابل ثمن المشتري مع مبيع المالك، بل الثمن يخرج من المالك، بل المبيع يخرج من المالك إلى المشتري، لكن الثمن خرج من المشتري إلى الغاصب، انتهى، واضح؟ وحينئذ إذا أجاز المالك لم يملك الثمن، لأن المفروض أنه خرج إلى الغاصب بالدفع لسبق اختصاص الغاصب به، فيكون البائع بلا ثمن، ويكون هذه الإجازة غير قابلة لتصحيح البيع، أو البائع غير قابل للتصحيح بالإجازة. ولعل هذا هو الوجه في إشكال العلامة في التذكرة، حيث قال بعد الإشكال في صحة بيع الفضولي مع جهل المشتري إن الحكم في الغاصب الفضولي مع علم المشتري أشكال. أوضحت لك إشكاله في صورة الجهل، وكيف يمكن أن يكون أشكل في صورة العلم، وكيف يمكن أن يكون هذا الذي ذكر هنا من الأشكال هو المراد للعلامة بقوله أشكل في صورة العلم. من هنا يأخذ في الجواب، أقول هذا الإشكال بناء على تسليم ما نقل عن الأصحاب من أنه ليس للمشتري استرداد الثمن مع رد المالك وبقاء الثمن، إذا سلمنا هذا، وإلا فلنا أن لا نسلمه. بمعنى آخر أن نقول إنما يقولون إنما إن المشتري سلط الغاصب على الثمن تسليط إباحة فقط، لا يمنع من الاسترداد مع بقاء العين، لأن الإباحة تبيح التصرف ويبقى جائزة ويجوز الرجوع ما دامت العين باقية، ولا تلزم ولا تمنع من الرجوع إلا مع التلف. وإذا قلنا سلطوا تسليط إباحة لا يمنع من الرجوع، فلنا أن نجيب أولا بأنهم لعلهم أرادوا تسليط إباحة، فلا يمنع من الرجوع، ولا يقولون بعدم جواز الرجوع، ولا نسلم ما نسبتم إليهم من عدم جواز الرجوع. سلمنا هذا سلطوا تسليط تمليك، لكن هذا الإشكال بناء على تسليم شيء آخر، وهو أن الوجه في حكمهم ذلك، يعني المنع عن الرجوع هو مطلق التسليط على تقديري الرد والإجازة، لا التسليط المراعى بعدم إجازة البيع، أن يكون سلطه تسليطا مطلقا شاملا لصورتي الإجازة والرد. قل أنت مالك على التقديرين، وإذا رد لا يرجع إلى المشتري ملكه، إذا أجاز لا ينتقل إلى البائع ملكه. أما إذا كان ولو أنه تسليط تمليك، لكن كان تسليطا مراعا بعدم إجازة الرد البائع، يعني مراعا بالرد، إذا رد المالك فأنت مسلط ومالك، أما إذا أجاز فأنت لست بمالك. هذا لا يمنع حينئذ عن أن يؤثر إجازته نقل المال من المشتري إليه، إذ لا تمليك للغاصب على هذا التقدير يحول بينه وبين المال. سلمنا هذا وذاك، فنقول هذا الإشكال إنما يتوجه على القول بالنقل، حيث إن تسليط المشتري للبائع على الثمن قبل انتقاله إلى مالك المبيع بالإجازة، لأن الانتقال بنفس الإجازة على النقل، فالتسليط وقع قبله، وإذا وقع قبله فلا يبقى مورد للإجازة. أجيز البائع لينتقل المبيع إليك والثمن منك إليه، والثمن صار للغاصب، ما عاد في قابلية أن ينتقل إليه، فهذا بيع بلا ثمن إذا أجيز، بيع بلا ثمن يعني باطل. وأما على القول بالكشف فلا يتوجه إشكال أصلا للفرق بين الرد والإجازة، لأن الرد كاشف عن كون تسليط المشتري تسليطا للمشتري للغاصب على مال نفسه، نفس المشتري، لأن في الرد في صورة الرد ما في ملك للمالك، للمالك للمبيع ما في ملك، رد البيع، إذن التسليط وقع في ملك المشتري فيؤثر. والإجازة بالعكس كاشفة عن كون هذا التسليط تسليطا للغاصب على ما يملكه غير المشتري بالعقد السابق على التسليط الحاصل بالإقباض، لأن الكشف يعني أن المؤثر العقد من حينه، فقد سبق ملك المالك بالإجازة بسبب العقد، ولا ينفع التسليط حينئذ. هذا إن قلت إن التسليط يقول بالإقباض، لما لا نقول بالعقد يقول لا بالإقباض؟ ولذا هذا التعليل لقوله الحاصل بالإقباض لا بالعقد، ولذا لو لم يقبضه الثمن بعد وقوع العقد حتى أجاز المالك أو رده، وطبيعي إذا أجاز فيقبضه المالك، وإذا لم يجز فلا يقبضه أحد، يعني لو حبث الثمن إلى أن ينظر يجيز المالك أو يرد ويعمل بعد الإجازة أو الرد في كل بمقتضاه، على الإجازة يقبض المالك، على الرد يحتفظ به، واضح؟ لو فرضنا هكذا لم يكن للغاصب انتزاعه من يد المشتري على تقدير الرد أو المالك على تقدير الإجازة. وسيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك تتم لذلك فانتظر. مسألة أشرنا إليها أمس تأتي صعبة ومعقدة ومهمة ويتضح فيها ومن بحثها بعض ما يرتبط بهذا وبما تقدم أمس، والحمد لله رب العالمين.